بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة من نزول القرآن مفرقا. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي القرآن كل فترة عند كل شدة تنزل منه آيات في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الردع الكافرين، هذا يكون فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يواجه صناديد الكفر وعتاة المشركين، فيحتاج إلى تثبيت. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، مرة واحدة، قال سبحانه كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي جعلنا نزوله مترسلا. ولا يأتونك بمثل، أي ليصد الناس عن سبيل الله، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كلما أوردوا شبهة وأوردوا شيئا ينفرون به الناس عن الحق نزل القرآن في مرادة في رد ذلك ودفعه وكشفه وتزييفه وإبطاله. نعم، إذن فيه يحصل التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذا في بيان أن هذه القصص أيضا كذلك إنما كانت التثبيت، فهذا مما يثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة ذكر له قصة موسى، تارة قصة نبي الله هود، نبي الله نوح، نبي الله فلان، هكذا. كل هذا من أجل إيش؟ من أجل التثبيت، من أجل التثبيت. أيضا من الحكم في نزول القرآن مفرقا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي جعلنا التنزيل هذا تنزيلا إيش؟ مترسلا متتابعا، لا أن هذا التنزيل تنزيل دفعة واحدة، لا، بل هو متراسل مترسل. إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا. نعم، نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي بعضه إثر بعض، وهكذا. هذا من الحكم، فيسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. ولهذا فالشخص عندما يتعلم يتعلم شيئا فشيئا، لأنه لا يمكن أن يستوعب جميع ما في الكتاب في مجلس واحد، بل يحتاج إلى مجالس. فلهذا كان القرآن ينزل شيئا فشيئا حتى يسهل عليهم أن يحفظوه وأن يتفهموه وأن يعملوا به. ولهذا ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها علما وعملا ثم ينتقلون إلى أخرى، فيجلس بعضهم في سورة البقرة سنتين أو أكثر لأنه يحفظ 10 آيات ويتفهم معاني هذه الآيات. فسهل عليهم ذلك لأن القرآن ينزل شيئا فشيئا، فكلما نزلت منه آيات حفظوا منه. فالآن مثلا قلنا اليوم لزاما تحفظون كتاب كذا، سيكون فيه مشقة وصعوبة على الشخص أن يحفظه في يوم واحد، أن يحفظه في يوم واحد، هذا مع ضعفة الرغبة، ضعف الرغبة وقلة الهمة وضيق الوقت وانعدام البركة في الأوقات، فهذا يحصل أنه ما يتمكن الواحد من هذا، نعم ما يتمكن. لكن لما يكون الشيء المحفوظ يقرأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا، هذا يعين، يعين على الحفظ وعلى الفهم وعلى العمل بما بمدلول ما حفظ. أيضا من الحكم تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان، يحتاجون إلى إيش؟ إلى نزول آيات من أجل، فهم يتشوقون إلى نزول الوحي. ولهذا قال أبو بكر لعمر: هيا بنا، يعني نزور أم أيمن كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتيا عليها بكت، فهم قالوا تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزورها، بكت وتأثرت، فقالوا لها يعني إن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لا أبكي على هذا، ولكني أبكي على انقطاع الوحي، ولكني أبكي على انقطاع الوحي. فكانوا يتشوقون لنزول شيء جديد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يتشوق أهل الخير لنزول كلام جديد لأهل العلم في المسائل الحادثة والقضايا الواقعة، يتشوقون ماذا قال العلماء، ماذا قال العالم الفلاني، ماذا قال العالم الفلاني، من أجل أن يتفهموا، فهم يتشوقون لذلك. ولهذا لما يموت العالم الرباني يتأثر أهل الصلاح بموته، لأنه كان يسد عليهم ثغرات وفجوات يدخل منها ربما أهل الكفر ويدخل منها أهل الأغواء والبدع، فكان سدا منيعا لذلك الشيء، كان سدا منيعا لذلك الشيء. فنعم، فكانوا يتشوقون لنزول كلام الله عز وجل. وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه أقبلوا عليه بقلوبهم وقالبهم وأبدانهم وأسماعهم، أقبلوا عليه شوقا لهذا، وكل يخبر الآخر نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أيضا من الحكم من نزول القرآن مفرقا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، نعم تدرج في التشريع، فربما لو جاء الحكم من البداية واحدا ربما شق على النفوس فاحتاجت إلى تهيئة شيئا فشيئا شيئا فشيئا. نعم، قال: كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، يعني حتى الذي هو منهم يعني طيب الخلق والمعدن ومنزه عن الفواحش والمنكر يحب الخمر ويرغب فيها لأنه نشأ عليها، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، وأيضا لما فيه من الأمر ما هو إيش أهم، هناك أشياء أهم، توحيد الجهاد كذا أشياء هناك أهم، فلما حصل في ذلك التدرج شيئا فشيئا، ما جاء وقت المنع من الخمر إلا والنفوس بدأت إيش تتهيأ، فكانت النفوس تحتاج إلى تهيئة إلى قبول بعض هذه الأحكام. فالآن مثلا يأتي طالب جديد ويأتي يفرض عليه أنه لابد كذا ولابد كذا ولابد كذا، ربما يفر، بخلاف الشخص الذي قد تهيأ نفسه واطمأنت نفسه، فإنك لما تقول له يقول جزاك الله خيرا، شد علينا، نريد نحفظ القرآن، نريد نتعلم، نريد كذا، نريد كذا. نعم، فالتدرج جيد. وهكذا في باب الحفظ، في باب المراجعة، في البداية ربما الشخص يحتاج إلى تدرج معه حتى يقرب، يبدأ، يستمر شيئا فشيئا، ثم تزاد عليه الكمية، ثم تزاد، وهكذا، فيصير ذلك سهلا عليه، بخلاف لو كلف بشيء ما كان يعرفه من قبل. يعني نجد بعض الإخوة ربما يأتي يقول كيف، قال الحمد لله نحفظ ونراجع، ما شاء الله، كم تحفظ في اليوم؟ قال نحفظ وجها. وكم تراجع؟ قال نراجع وجهين وأحيانا خمسة أوجه، ما شاء الله. وكم تحفظ؟ قال أنا نحفظ نصف القرآن. فإذا جئت تسأله تجده ما هو حافظ، أنت تحفظ وجها وتراجع خمسة ومعك عشرة أو خمسة عشر جزءا، متى ستمر عليها؟ متى ستمر عليها؟ وأنت الآن بحفظك الآن تضاعف الكمية عليك، فمعناه إذا مر عليك شهر صار الآن معك، دخل في المحفوظ، دخل معك جزء ونصف، 30 وجها، جزء ونصف الجزء. طيب هذا يحمل مع هذا، متى ستراجعها؟ خصوصا إذا كان حفظا جديدا. فلهذا تتدرج، تقول له طيب تعال ما في مشكلة إن شاء الله، فأنت الصابر أول أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، وتبدأ تزيد عليه بالكمية، تزيد عليه بالكمية حتى يتعود، يتعود على مراجعة الجزء في اليوم، ثم الجزئين، ثم الثلاثة، وهكذا الأكثر في ذلك، ثم يصير سهلا عليه ويرغب فيه ويرتاح مع المراجعة، لأنه صار يمر على القرآن سريعا، بخلاف الذي يتلعثم ويتتعتع ويقف وكذا، ترى يضيق من المراجعة. لماذا؟ لأنه ما عنده تقوية للحفظ، ما عنده مراجعة جيدة. نعم، فكثير الآن تسمع قالوا حفاظ قرآن، وفي الواقع ما هم حفاظ، ما يستطيع يقرأ. قلت له اقرأ من سورة كذا، ما يستطيع، اقرأ من سورة كذا، ما يستطيع، لابد يحضر، لابد يجهز. تدرج جيد. طيب، قال فنزل في شأنه الخمر. أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات، مرنت. طيب، فصارت مرنة تتقبل. ولهذا مباشرة إذا بالخمور قد أريقت في سكك المدينة بسبب التقبل، لو جاء هذا من البداية ربما كان صعبا، ولكن جاء على يعني درجة حتى يحصل لهم في ذلك يعني القبول، يحصل لهم في ذلك القبول. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ الصدور، وهو ثلاثة أنواع ترتيب القرآن من حيث أولا ترتيب الكلمات، ترتيب الآيات، ترتيب السور. طيب، هذه ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، هذا ما يجوز، يعني يقدم ويأخر. نعم. فإذا كل لفظة في القرآن على ما هو موجود الآن، هذا الترتيب كان بالنص والإجماع، ما يجوز التقديم فيه ولا التأخير، ما يجوز فيه التقديم ولا التأخير. نعم. النوع الثاني ترتيب الآيات، بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني ما يجوز لو يقدم آية على آية، بل يجب التتابع، وأن تقرأ الآيات، هذه الآية بعد هذه الآية على ما جاء. وقد يكون المنع مجمعا عليه، وقد يكون على ما ذكر أنه محرم على الراجح، محرم على الراجح. قال في صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه قبلها بالتلاوة. قال: فلما تكتبها؟ يعني لماذا تكتب؟ يعني تجعل الناسخ قبل إيش؟ قبل المنسوخ. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني يبقى كل شيء في مكانه، ما نغيره. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، دلالة على أن هذا الترتيب كان بإيش؟ يعني بنص، ترتيب هذا بنص، وهكذا يدل عليه ورتناه ترتيلا، نزلناه تنزيلا، أي كل شيء يعني متتابع. نعم. وربما نزل بعض السورة وينزل بعضها في أوقات أخرى، فمثلا أول ما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بأول خمس آيات في اقرأ نبئ بها، بقية السورة نزل في وقت آخر. فإذا فبعض السور تنزل مفرقة، وبعض السور ينزل بعضها ثم ينزل تتمتها. نعم. النوع الثالث ترتيب السور. الآن عندنا شيء ترتيب الكلمات، وهذا بلا خلاف. النوع الثاني ترتيب الآيات، وهذا بالنص والإجماع، ولا يجوز يعني تغيير هذا الترتيب، وهذا قول الجمهور خلافا لمن أجاز ذلك، والقرآن حجة عليهم، والكلام السلف حجة عليهم في هذا. نعم. النوع الثالث ترتيب السور، البقرة، آل عمران، النساء، كذا إلى آخر المصحف، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، هذا بالاجتهاد. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لولا يقال رضي الله عنهما، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهنا قدم إيش؟ النساء على آل عمران. وجاء في بعض الروايات البقرة ثم آل عمران ثم النساء، لكن هذه أصح. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكاف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنه في كتابتها. وفي صحيح البخاري جاء في باب تأليف القرآن، فعائشة رضي الله عنها كان معها مصحف وله تأليف، يعني تأليف من حيث السور، سورة كذا قبل كذا وسورة كذا قبل كذا، وربما يختلف مع آخر. قال: لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه، يعني هذا يسمى المصحف الإمام، صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، انتهى. ومصير من هذا أنه يجب على هذا يعني اتباع ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن. ومن هنا تأتي مسألة: لو أن شخصا مثلا صلى بالناس فقرأ سورة الناس ثم قرأ سورة الفلق، فعلى هذا أن هذا خلاف إيش؟ ترتيب المصحف، وأنه لا يجوز، والصحيح أنه جائز ما دام أن السورة الثانية ليست أطول من الأولى فسائغ. وهكذا مثلا قرأ يعني سورة مثلا سورة الجن ثم قرأ سورة نوح، جائز على خلاف ترتيب المصحف، هذا جائز لا مانع منه. قرأ أول سورة آل عمران ثم في الركعة الثانية قرأ آخر سورة البقرة، جائز لا مانع من هذا، نعم هذا لا مانع من، جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم آل النساء ثم آل عمران، دل هذا على الجواز، وهذا هو الصحيح. ثم أن هذا يعني ما دام أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من غير نكير، فكونه بعد ذلك حصل مثلا اتفاق على ترتيب السور إنما هو لدفع الاختلاف، لدفع الاختلاف بين الناس حتى لا يحصل انشجار، وإلا في الأصل أنه جائز، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.